بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الوجه الثالث من وجوه منع التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية، وبيان ذلك أن في المقام عدة مباني سبق عرضها. المبنى الأول مبنى صاحب الكفاية وسيد المنتقى قدس سرهما، من أنه لا فرق بين الأمر التعبدي والأمر التوصلي إلا من حيث دائرة الغراض، بمعنى أن الأمر التعبدي ما كان قصد القربة دخيلا في غرضه، والتوصلي ما لا دخل لقصد القربة في غرضه، وإلا فكلا الأمرين حقيقة وواقعا متعلقان بذات العمل لا بقيد آخر، فلا فرق بين حنط الميت إذا كان توصليا وحنط الميت إذا كان تعبديا، في أن متعلقهما واقعا هو ذات التحنيط، وإنما الفرق بينهما فقط في دائرة الغراض. وبناء على ذلك فقد يقال بأنه لو شك في أن المأمور به توصلي أو تعبدي فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، وهو قول المولى حنط الميت لإثبات أن التحنيط توصلي. والسر في ذلك أحد بيانين. البيان الأول: إن المفروض هو امتناع التقييد، بمعنى أن المولى لا يمكنه تقييد متعلق أمره بقصد الأمر، فإذا استحال تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر فالإطلاق حينئذ قهري على المولى، إما لأن الإطلاق متقابل مع التقييد تقابل السلبي والإيجاب، أي أن الإطلاق هو عدم التقييد، فإذا استحال النقيض تعين نقيضه، أو أن الإطلاق متقابل مع التقييد تقابل الضدين، فهما أمران وجوديان كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، حيث إن التقييد لحاظ دخل القيد والإطلاق لحاظ عدم دخل القيد، إلا أن الإهمال مستحيل، بل المجعول إما مقيد أو مطلق ولا يعقل أن يكون مهملان. فإذا استحال التقييد تعين أن يكون المجعول مطلقان. وبناء على ذلك فالإطلاق قهري، أي أنه يفرض نفسه على المولى. وبما أن الإطلاق قهري يفرض نفسه على المولى، إذن هذا الإطلاق ليس ناشئا عن المطابقة مع الغرض، لأن هذا الإطلاق القهري يجتمع مع كون غرض المولى في المقيد أو مع كون غرضه في المطلق، أي سواء كان غرض المولى هو المقيد لا يتمكن من التقييد فالإطلاق قهري عليه، أو كان غرض المولى في الإطلاق هم لا يتمكن من التقييد فالإطلاق قهري عليه. فبما أن الإطلاق قهري فلا يحرز أن هذا الإطلاق ناشئ عن مطابقة مع الغرض. وبناء على ذلك فلا يصح التمسك بالإطلاق اللفظي، للعلم أن وراء هذا الإطلاق اللفظي إطلاق لا يحرز تطابقه مع الغرض. فمع التفات المرتكز العرفي إلى أن الإطلاق الثبوتي إطلاق فرض نفسه على المولى لامتناع التقييد عليه، إذن لا يكشف الإطلاق اللفظي عن إطلاق مطابق للغراض. هذا هو البيان الأول ويلاحظ عليه أنه هل بيان الغرض بالخطاب أمر أجنبي عن الخطاب أم أنه من شؤون الخطاب؟ فإن قلنا بأن بيان الغرض بالخطاب أمر أجنبي عن الخطاب ولا علاقة له، بل يحتاج إلى قرينة خاصة، فحينئذ هذا الإشكال تام. أما إذا قلنا من شؤون المولى بيان حكمه بخطابه وبيان غرضه من حكمه بخطابه، فبيان الغرض بالخطاب من شؤون المولى، من شؤون الخطاب، كما أن من شؤون الخطاب وصفاته وانقساماته أنه بيان للحكم،
فمن شؤون الخطاب ولوازمه أنه بيان لغرض الحكم، فلا حاجة إلى إحراز أن المولى بصدد بيان غرضه بقرينة خاصة، بل يكفي أنه في مقام الخطاب أن يكون أيضا في مقام شنو؟ بيان غرضه من حكمه بخطابه. وبناء على ذلك، فإن ذكر جملة خبرية توضح أن غرضه في القيد وهو قصد القربة، أو أمرا إرشاديا يوضح أن غرضه في القيد، عرفنا أن غرضه في المقيد، وإن لم يذكر قرينة متصلة بخطابه ترشد إلى ضيق غرضه وأن غرضه في المقيد، إذا لم يأتي بذلك كان مقتضى عدم ذكر القرينة أن غرضه هو المطلق، لأنه كما أنه في مقام بيان حكمه بخطابه هو في مقام بيان غرضه بخطابه، وحيث لم يذكر قرينة على ضيق غرضه إذن مقتضى عدم القرينة أن غرضه في المطلق، فيصح التمسك بالإطلاق اللفظي للخطاب لإثبات أن غرض المولى في السعة. هذا البيان الأول ونقاشه. البيان الثاني، إن مقتضى استحالة التقييد في مقام الثبوت استحالة التقييد المولوي في مقام الإثبات، أي كما أن المولى في مقام الثبوت لا يستطيع أن يعتبر أمرا ويعتبر في متعلق الأمر قصد الأمر كعملية اعتبار، لا يستطيع للمحاذير التي مر ذكرها، كذلك لو تصدى للإنشاء بالخطاب فإن الإنشاء أيضا جعل اعتبار، فلو أراد المولى بالخطاب أن ينشئ أمرا فيقول حنط الميت، فإنه لا يستطيع أن يأخذ في متعلق أمره في الخطاب أيضا شنو؟ قصد الأمر، لأن عملية التقييد كما هي مستحيلة ثبوتا لأجل المحاذير، فإن نفس النكتة تقتضي استحالتها في مقام الخطاب، إذ الخطاب إنشاء لأمر بقصد جدي، وإنشاء الأمر بقصد جدي لا يجتمع مع أخذ قصد الأمر في متعلق هذا الأمر اللفظي، فكما يستحيل التقييد ثبوتا يستحيل التقييد إثباتا، وبما أن تقابل التقييد والإطلاق في مقام الإثبات تقابل الملكة والعدام، أي إذا استحال التقييد في مقام الإثبات لا ينعقد الإطلاق، لأن انعقاد الإطلاق الإثباتي فرع مقدمات الحكمة ومن مقدمات الحكمة إمكان التقييد، فإذا لم يمكن التقييد في مقام الإنشاء للخطاب لم ينعقد الإطلاق، وإذا لم ينعقد الإطلاق إثباتا فكيف يكون كاشفا عن أن الإطلاق ثبوتا إطلاق مطابق لغرض المولى.
والجواب عن ذلك أنه المعتبر في انعقاد، لاحظوا هالنقطة، المعتبر في انعقاد الإطلاق إمكان عدمه لا إمكان التقييد،
أن يكفي في انعقاد الإطلاق تمكن المولى من عدم الإطلاق وإن لم يتمكن من التقييد. والمفروض أن المولى وإن لم يتمكن من تقييد الخطاب أي تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر في خطابه، هو مو متمكن من ذلك، لكنه يتمكن أن لا يجعل القضية قضية مطلقة، فهو وإن لم يتمكن من التقييد متمكن من أن لا يحقق إطلاقا،
فيكفي في تحقق الإطلاق إمكان عدمه وإن لم يمكن التقييد، فإن المولى باستطاعته أن يصوغ خطابه على نحو الإهمال والإجمال بحيث لا يفهم العبد منه إلا القدر المتيقن لا أكثر من ذلك.
فبما أن المولى في مقام الخطاب متمكن على هدم الإطلاق وعدم إيقاعه وإن لم يتمكن من التقييد، فإذا لم يأتي بقضية مجملة ولا مهملة ولا مبهمة وأطلاق وهو في مقام البيان كشف الإطلاق اللفظي عن إطلاق ثبوتي متطابق مع غرض المولى. هذا هو المسلك الأول وهو مسلك صاحب الكفاية. المسلك الثاني مسلك المحققين، لو تخلوا يا جماعة شوية بقى على الدرس شوية، اشتعمون الشغل الجماعة كلهم تضرونا شوية وبعدين خلصوا شغلكم، خاف توقع علينا وصير فاجعة.
المبنى الثاني مبنى المحقق النائيني قدس سره من أن الوصول إلى التعبدي بتعدد الأمر، بأن يقول حنط الميت ويقول حنط الميت بقصد الأمر الأول، فالأمر الأول مهمل والأمر الثاني رافع لإهماله. فعلى هذا المبنى لو لم يردنا إلا أمر واحد وشككنا في أنه تعبدي أم توصلي، فهل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات أنه أمر توصلي؟ قد يقال مقتضى عدم تعقيبه بأمر آخر في مقام الإثبات كاشف عن أن الأمر الأول ليس مهملا بل هو أمر توصلي مطلق،
السيد الصدر قدس سره أشكل على ذلك بأنه ليس من صفات الأمر وشؤونه أن يلحقه أمر آخر أو لا يلحقه، فإن الإطلاق اللفظي مصبه صفات الخطاب وانقسامات الخطاب، وليس من صفات الخطاب وانقساماته أنه متعقب بأمر آخر أو غير متعقب. فلا يكشف وحدة الخطاب عن أنه خطاب مطلق في عالم الثبوت وأن مفاده التوصلية، إذ لعل المولى بين غرضه وهو التعبدية بجعول أخرى على نحو الجعل المنفصل، ولو بآيات أخرى، ولو اعتمادا على السنة النبي والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فمجرد وحدة الخطاب لا يكشف عن كون الخطاب مطلقا كاشفا عن أن هناك إطلاقا ثبوتيا. فافهم واغتنم ويأتي الكلام، باقي علينا يوم واحد ننهي الأصل اللفظي، وأسبوع ننهي الأصل العملي، وبعدين ندخل في بحوث الآتية: النفسي والغيري والواجب التخييري والتعييني والمعلق والمنجز إلى آخره، والحمد لله رب العالمين.